وهم بأثر ممكن المشاطرين في البداية الطبيعية كل عام يشتغل على موقف أن يتدين أهو بدعته في أن عمل أهو في
فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حضرا من الوقوع في المحظور. والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فإذا العامل بها لا يقطع أنه عمل ببدعة كما لا يقطع أنه عمل بسنة،
فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يوقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه. اكتب عندك. والمراد
من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والمعني بالشبهات أمور لم يتضح فيها وجه الحل ولا وجه الحرم. المعني بالمشتبهات أمور لم يتضح فيها وجه الحل ولا وجه الحرم. يقول: وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يوقع فيها في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه. فإذا اختلطت الميتة بالزكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون أكل الميتة، فالنهي الأخف إذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه كما انصرف إليها النهي الأشد في التحضير. معنى هذا الكلام إيه؟
يعني يوجد شاتان أو أي حيوان مما ينبغي ألا يؤكل حتى يذكى، فوجدت شاتان، هاتان الشاتان أحدهما ميتة والآخر مذكى، ولكن هذا الذي جاء إليهما لا يدري أين المذكى ولا أين الميتة. فهنا يا أخوانا بنعتبر الأمر مشتبه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا إذا رجعنا إلى الأصل في مأكول اللحم، الحل ولا الحرمة؟ طب تاني معلش، الأصل في مأكول اللحم الحل والحرمة، أي دون معرفة ذكي أم لا. طيب لعلي برضو مش قادر أفهم السؤال. مأكول اللحم، إيه هو مأكول اللحم؟ هو كل حيوان أو بهيمة الأنعام لا يؤكل إلا بعد أن يذكى. طيب الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، إلا إذا ذكي تماما، كالأصل في الفروج الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، إلا إذا تم عقد النكاح. فلما أجي عندي شاتان أحد هاتين الشاتين ذكيت والثانية لقت حتفها ماتت، ولا أدري أي الشاتين ذكيت ولا أي الشاتين ماتت ميتتها، فبنرجع للأصل الحل ولا الحرمة؟ الحرمة، خلاص نبتعد نبتعد عنهم. يقول: وكذلك سائر المشتبه،
إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص
الممنوع
المشتبه، فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة. فمن أقدم على العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهية عنه. ولما كانت البدعة الإضافية هي الواقعة ذات الوجهين قيل إن هذا القسم في من قبيل البدع الإضافية.
ولهذا النوع أمثلة منها أنه إذا تعرضت الأدلة على المجتهد، يبقى الأدلة تتعرض على من؟ على المجتهد. أما طالب العلم أو العالم أو الداعية الكلام يخصوش، نحن نتكلم في دلوقتي في مجتهد، تعرض الأدلة على المجتهد ننظر ماذا يصنع. يقول: أنه إذا تعرضت الأدلة على المجتهد في أن عملا بذاته مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا، وهو الفرض في حقه. حقه هي الضمير عائد على مين؟ على المجتهد. يبقى المجتهد دلوقتي وجد أمامه دليلان، أحدهما يأذن له بالعبادة، والآخر يحول بينه وبين هذه العبادة بعينه، وما استطاع أن يجمع بين الدليلين، وما استطاع أن يثبت أن أحدهما منسوخ والآخر نسخ، وما استطاع أن يرجح أحدهما على الآخر. بنرجع للإيه؟ الأصل. الأصل في العبادة الإباحة ولا المنع؟ هكذا. ماشي. ومنها إذا تعارضت الأقوال على المقلد في مسألة بعينه. اكتب عندك، وضابط المقلد هو اتباع قول ثلاثة أيام من كل شهر، أيام من الحرم من الأشهر المحرمة، هذه كلها أدلة أيام جاء الدليل الشرعي على تخصيصها، ولا ندري ما السر في ذلك. فلو أن مكلف أراد أن يخصص يوما كيوم الأربعاء
يوم الثلاثاء او يوم التاسع عشر من شهر اي شهر قمري.
كل هذا تخصيص لم يرد عليه دليل، فلا شك انه تشريع بغير اذن ولا سند، وهو من البدع المحرمة باتفاق. يقول: ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه من باب وضع الحكمة في غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب، وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب الحق أو إلى العمل بالباطل، وإما لا يفهم منها شيئا وهو أسلم. ولكن المحدث لم يعطى الحكمة حقها من الصون، بل صار في التحدث بها كالعابد بنعمة الله، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق. ومقتضى الحكمة ألا تتعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول. لذلك تجد دايما الداعية الذي عنده فقر في العلم يميل إلى البحث عن الغرائب وعن القصص الذي لا يعرف له سند لفقره في العلم. وهذا أعني فقره في العلم لا يعد مسوغا ولا عذرا له لأن يفعل مثل هذا الذي يفعله الكثير، لأن في معظم الأحيين الناس تأخذ القصص دون النظر إلى سنده ولا إلى مدى صحته وبطلانه، وتعول عليه وتبني عليه أحكام، وهذا من الخلط. أيضا ينبغي على الداعية أن يراعي حال القوم عن طريق الاسترشاد ببعض إخوانه أهل المحل، ومن ثم يتكلم بما يتوافق معهم. ومن أجل ذلك أنا دائما كنت أقول: يا أخوانا، المساجد التي تخطب أنت فيها لو كنت ثابتا خلاص أعانك الله.
طيب إن كنت تتغير في جدول مع بعض إخوانك وتنتقل من مكان لمكان، لابد أن يكون عندك تصور كامل عن المسجد الذي تذهب إليه، يعني طبيعة القوم، هل هم من عوام الناس أم أنهم عندهم ثقافة دينية أم أنهم طلبة العلم، هل يا ترى من الأرياف
أم من المدن. طيب ما المشاكل المتفشية عندهم والمخالفة لشرع الله؟ بناء على هذه المعلومات يكون الكلام موافقا للواقع، وكلما كان كلام الداعية موافقا للواقع كان أقوى في التأثير والتغيير. أما أنك تأتي ولا تسأل عن هذا الأمر ولا تسترشد بإخوانك أهل المسجد، لا شك أن الكلام سيكون ليس له أي صدى، لأنه من المحتمل أن تتكلم في قضية الناس لا يعرفون عنها شيء، أو الناس يحسنونها غاية الإحسان، أو هي عندهم من الثوابت، وأنت أتيت تتكلم بمسألة بعيدة كل البعد عن الواقع، كده يكون التأثير له تأثير سلبي على دعوتك وعلى نشر السنة التي تريد أن تنشرها بين الناس. والذي يحكم هذا الأمر كله يا أخوانا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما يسمع. وهذا من الأحاديث الماتعة في معالم التربية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام النووي رحمة الله عليه تعليقا على الحديث: ووجه ذلك أن الإنسان يتطرق إلى ما سمعه شيء من الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع لا شك أنه يحدث بالكذب، وهذا لا شك أنه محرم. ومقتضى الحكمة ألا تتعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول. لذلك كثير من إخواننا في المساجد يجد بعض المخالفات عند الناس، وهي كثيرة خاصة في الصلوات وفي كثير من المعاملات. فيبدأ الداعية أو الإمام الخطيب يبدأ ينبه الناس عن هذه المخالفات ويشدد عليها دون النظر هل عند القوم أصول تعلموها أم أن الأصول مفقودة؟ وبناء على ذلك يأتي التصادم بين الناس وبين الرجل، مع أنه صاحب حق ويتكلم بسنة ويتكلم بأدلة، ولكن القوم الذي يسمعهم الأصول غائبة أو مفقودة عندهم، لن يستجيب لك، لن يستجيب لك. لذلك دائما بنقول وأنت تتكلم في أي فن من فنون الشريعة، في تفسير، في عقيدة، في أي فن، حاول تجعل هناك قاسما مشتركا في كل كلامك، وهو تعظيم الأدلة الشرعية والانصياع لها. ده أساس، بحيث لما دي تتكلم مع إنسان وتذكر له الأدلة خلاص لن يتكلم. أما أنك تبدأ تتكلم هيبدأ هو يحتج عليك بكلام لا وزن له ولا قيمة، مع أن هذا الكلام الذي احتج به عليك عنده عالي، يقول لك طيب ما الأئمة قالوا كذا، وفلان قال كذا، وعلان قال كذا، وغير ذلك. لا، تابد يكون عندك شيء من الكياسة والفطانة، وترجع الناس إلى الأصول الشرعية، حتى إذا سمعوا منك كلاما على غير ما اعتادوا عليه أقل شيء لا يعترض. وده بيعتبر مكسب، هو لما تعطيه الأصول، تعظيم الدليل والانصياع له وعدم المخالفة إلى غير ذلك، هيبدأ يسمع أشياء لا يألفها. ففي هذه الحالة هيجد نفسه بين أمرين، شيء لا يعرفه، طب الرجل بيتكلم بأدلة، والرجل منذ أن أتانا وهو يؤصل في تعظيم الدليل وعدم مخالفة والانصياع له إلى غير ذلك. فهذه الحالة أقل شيء إخواننا سيقف ليفكر مع نفسه، وهذا من أعظم المكاسب الذي يحققه الداعية في الحقل الذي يدعو إليه. وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري، فقال باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. هو ما يستوعبش. لذلك في كثير من المسائل الفقهية هي من صلب الشريعة والإجماع منعقد عليه. احذر أن يستهويك إعلام الناس بالغرائب وتلقيها بين الناس. يعني مثل، المثل ده بس متقولوش، لو قلت ستجد كل لوم وكل نكير. لو أن رجلا سافر سفرة بعيدة ولم تعلم أهله بمجيئه، وجاء فجأة بليل ولم يتمكن من إعلامه، لا يحل له أن يذهب إلى بيته، بل يمكث في أي مكان حتى يطلع الفجر. الحكم واضح، لا تسمعه لأحد. لما؟ مش يستوعبه، بالرغم من الأدلة عليه في البخاري ومسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق النساء، لا تطرق النساء طروق، وقال أمهلوا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيثة. لحكم معلوم، ولكن لو أنك أمرت الناس به أو نبهتهم عليه، أولا لن يلجأ لهذا إلا رجل مولع بالغرائب نظرا لإفلاسه في العلم، واخد بالك؟ يبدأ كده إيه؟ يعني يريد أن يشد انتباه الناس، هذا علامة الإفلاس، هذا علامة الإفلاس. فخذوا بالكم يا أخوانا قبل أن تتكلم بأمر، راعي أحوال القوم وراعي ظروفهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه القلوب إلا كان لبعضهم فتنة. يقول ثم أسند عن علي بن أبي طالب أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما من كتم من كتم العلم، وإنما لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته، وعلمه معاذ لأنه من أهله. الحديث عندكم في الهامش. طيب نقرأه سويا ونتكلم فيه. حديث معاذ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ولفظه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلون. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما أخرجه مسلم. طبعا هذا الحديث من عمدة أهل الإرجاء الذين يتكئون عليه ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويقولون يكفي الرجل أن ينطق بالشهادتين مع المعرفة والتصديق والإقرار هكذا قالوا. وهذا لا شك من المخالفات الشرعية الشنيعة التي ما ينبغي أن تصدر من مسلم فضلا عن طالب علم، لأنه كما تعلمون ولا يخفى أن نصوص الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة كل لا يتجزأ. أما إن أخذنا بعض النصوص وتركنا البعض هذا هو مذهب المرجئة والواعدية من الخوارج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما من مسلم أو ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي، يا أخوانا الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم مر بمراحل معينة ودي لازم تستوعبوها جيدا. أول مرحلة يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دي المرحلة الأولى. فمن نطق بالشهادتين ثم مات فهو مؤمن كامل الإيمان. بعد ذلك مع مرور الزمن بدأت الشرائع تنزل تلو الشرائع، وكلما نزلت شريعة عمل الناس بها حتى أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى مراحل معينة. طيب كل مرحلة من المراحل دلت عليها الأدلة الشرعية. ف ياسر أبو عمار وأمه سمية وغيرهم من الصحابة الذين ماتوا تحت وطأة الاضطهاد في مكة لا شك أنهم من أهل الإيمان الكامل بلا نزاع، وهم من أهل الجنة مع أنهم لم يعملوا من الأعمال مثل الصحابة الذين عاشوا من بعدهم، وهذا مشاهد. فالنصوص التي وردت في مثل هذه الأمور لابد أن تحمل على محملين. المحمل الأول تصرف على بداية التشريع من نزول التوحيد ومعرفة الرب عز وجل. الأمر الثاني تحمل على من قالها من البشر ولم يتمكن من العمل إما لجهل وإما لموت. الكلام واضح ولا فيه إشكال؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا الكلام ده كويس قوي. أنا عندي التشريعات بدايتها كانت إيه يا أخوانا؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. بعد ذلك بدأت الشرائع تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء نظروا لهذه النصوص اللي هي من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو خالصا من قلبه دخل الجنة وحرم الله عز وجل عليه النار. العلماء قالوا طيب وبقية النصوص الآمرة بالعمل والمحذرة من الترك وأيضا أفعال تنقض الإسلام كيف نوجهها؟ فالعلماء قالوا هنحمل هذا الحديث على محملين. المحمل الأول أن هذا في أول التشريع الإسلامي في بداية الدعوة. المحمل الثاني أن هذا لرجل نطق بهذه الكلمة ثم بين حالين، إما أن يكون جاهلا لا يعرف شيئا عن شرائع الإسلام كمن يشأ في بادية أو في مكان بعيد عن إيه؟ عن معرفة العلوم، وهذا عليه دليل حديث صلة بن زفر. المحمل الثاني أن الرجل هذا تكلم بالكلمة ثم أتته المنية بعد أن قالها مباشرة وقالها بصدق وبإخلاص وبيقين. أما أننا نقتصر على هذه الكلمة دون الوقوف على لوازمها، هذا بعيد كل البعد عن الصواب، وهذا ليس دين الله عز وجل. لذلك بعض أهل العلم قالوا الحديث ممكن يكون على ظاهره، ولكن نقول أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه، هذه الكلمات سبب لتحريمه على النار، سبب لتحريمه على النار. وكما هو معلوم أن السبب لا يترتب عليه المسبب إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا أخوانا الكلام ده؟ هنقول إيه؟ إن هذا الحديث من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار. طيب كيف يوجه مع إقامة الصلاة والجهاد والحج وصلة الرحم وبقية شعائر الإسلام، كيف يوجه؟ قال أهل العلم لعل هذا سبب لدخول الجنة، يبقى لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. معروف عند علماء الأصول إن السبب من الأحكام الوضعية، والسبب يترتب عليه المسبب بشرطين اثنين، أن تستوفى كل الشروط وأن تنتفى كل الموانع. وكما تعلمون أن لا إله إلا الله لها شروط معينة وكذلك لها موانع معينة، فإذا استوفت الشروط عند من قالها وانتفت عنه الموانع لا شك سيترتب عليه المسبب، وهو يحرم على النار أو يدخل الجنة. وفي مسلم موقوفا على ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن أمثلة البدع الإضافية صلاة الرغائب وهي 12 ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإن أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة، وقد قال العلماء إنها بدعة قبيحة منكرة. وكذلك صلاة الليلة وصلاة ليلة النصف من شعبان وهي 100 ركعة بكيفية خاصة، كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 11 مرة، وغيرهما من الصلوات المبتدعة. ووجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر، فإن أصل الصلاة مشروع، أقيم الصلاة. وفيها حديث الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، وأما ما عرض لتلك الصلوات من التزام الوقت المخصوص والكلفية المخصوصة فقد صيرها بدعة، فهي مشروعة باعتبار ذاتها، مبتدعة باعتبار ما عرض لها. أيضا من البدع الإضافية التلحين في الآذان، وهو التطريب أي التغني به، فالآذان في ذاته مشروع وباعتبار ما عرض له من إخراج كلماته عن أوضاعها العربية وكيفيتها الشرعية محافظة على توقيع الألحان، بدعة قبيحة. وأيضا التأذين للعيدين أو للكسوف، فإن الآذان من حيث هو قربة وباعتبار كونه للعيدين أو للكسوفين بدعة، والأذان يوم الجمعة داخل المسجد، فالأذان في ذاته مشروع وبالنظر إلى مكانه مبتدع. رفع الصوت بالذكر أو القرآن أمام الجنازة، فالذكر باعتبار ذاته مشروع وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع، فهو مبتدع من جهتين، من جهة موضعه ومن جهة كيفيته. نعم. لا يقصد هنا بالأذان الأولاني داخل الجمعة داخل المسجد، هذا منهي عنه. أما الذي كان على عهد الخليفة الراشد عثمان فكان في على ظهره في الزوراء في السوق حتى يعلم الناس، فشرعه عثمان لعلة. نعم. والله يا أخي الفاضل نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. لا طالما إن شاء الله أنكرته نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. والابتداع إنما يعلق بالعمل من جهة من الجهات. طيب إلى غير ذلك من كل عمل له شائبتان، بحيث يكون مشروعا باعتبار غير مشروع باعتبار آخر. والذي ينكر البدعة الإضافية إنما ينكرها بالاعتبار الثاني، فالاعتراض عليه منشأه عدم الدراية بحقيقة البدعة وبما يقصد المنكر له. والابتداع إنما يعلق بالعمل من جهة من الجهات التي لا يتحقق الاتباع إلا باكتمالها فيه، فإذا اختلت جهة من تلك الجهات فقد دخل منها الابتداع، وهي ست بيانها السبب. فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها. كلام ده الست ضوابط دول شرحناهم مرارا، فأرجو أن تستظهرهم مع ذكر أمثلة. أول شيء السبب. السبب كما تعلمون ولا يخفى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مظبوط؟ والتعريف الثاني الطويل شوية اللي هو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. طيب العلاقة بين السبب وتشريع العبادة لا دخل للمكلفين بها. تاني المعلومة دي، العلاقة بين السبب وتشريع العبادة لا علاقة للمكلفين بها، بل هي محض توقيف على النص. بمعنى إيه؟ يعني ما العلاقة؟ بأن الله عز وجل جعل غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، ما نعرفش. وكذلك ما العلاقة؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يوم عرفة سبب لمشروعية الصيام، دي ما لناش علاقة به. يبقى العلاقة بين السبب وتشريع العبادة، ركزوا، ده لا دخل للمكلف فيها قط. أقصى ما يأذن لك الشرع فيه أن تعرف السبب والعبادة التي علقها الشارع به، فإذا جاء السبب ائت بالعبادة، هذا أقصى شيء. أما أن نتدخل ونقول طب لماذا جعل الصوم في رمضان، لماذا جعل الحد في ذي الحجة، لماذا جعل كذا، لماذا جعل كذا، لا، هذا إخواني لا يحل لنا، ومن فعله لا شك أنه تنطع في دين الله عز وجل. فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة مقرون بسبب غير شرعي أو لم يأذن به الشرع، أنت عملت عبادة معينة، طيب نسألك ما السبب؟ أتقرب إلى الله، كويس. لا، لماذا صنعتها في هذا اليوم بالذات أو في هذا المكان بالذات؟ لما؟ ما هو دلوقتي أنت عملت احتفالية أو عملت كيت أو كيت، طب لماذا في هذا اليوم؟ ولكن أنت مثلا بتعمل درس علم أو بتعلم الناس تجويد القرآن، طيب اللي بيدي الناس درس علم ده أو بيعلم تجويد القرآن بيبقى معروف كده درس دوري، كل أسبوع، كل يوم، كل أسبوعين، كل شهر، هذا المتعرف عليه. أما أن يكون لك درس علمي كل سنة، ما سمعناهوش خالص. ما هو لما تيجي تتكلم مع المبتدعة الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج أو غير ذلك، أو مولد النبي كما يحدث من بداية شهر ربيع كل يوم إذاعة خارجية، واحد مغنواتي يقرأ قرآن والتاني مغنواتي يقول لك ابتهالات، واخد بالك؟ طيب انت لماذا اتيت بهذه الندوة او بهذه او بهذا الدرس العلمي في هذا اليوم بالذات؟ لما لا شك انه بدعة، لان هو ايه؟ علق العبادة المشروعة على سبب غير مشروع. يقول: ومثال ذلك أن بعض الناس يحلل ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس منه. اكتب عندك: ولم يثبت في حديث صحيح تحديد ليلة الإسراء والمعراج، ولم يثبت في حديث صحيح تحديد ليلة الإسراء والمعراج، بل اختلف أهل العلم فيها على ستة أقوال، بل اختلف أهل العلم فيها على ستة أقوال، أضعفها أنها في 27 من رجب، أضعف الأقوال.
الأمر الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح مضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. واتفاق أهل العلم يدخل في الغنم المعز، يدخل في البقر الجاموس، هذا لا نزاع فيه، يدخل في الغنم المعز ويدخل في البقر الجاموس. وطبعا كما تعلمون أن المعتمد والذي دلت عليه الأدلة الشرعية أنه يجوز للإنسان أن يأكل لحم الفرس. وأيضا هذه من المسائل التي ينبغي أن لا تعرض على العامة، سيستهجنك أولا، ولكن لو سئلت وقع على رجل ساكن وقع على ثوب بول فرس أو عضرة فرس، خلاص روصة فرس، ستضطر أن تأتي بالحكم الشرعي، لأنه إن لم تأتي ستدخل في بطن من سئل عن علم فألجمه فأختمه ألجمه الله بالجنب من نار يوم القيامة، فراعي الأحمر. كذلك أن يعق الولد عن ابنه بغير المعز أو الغنم مخالف، لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم غير ذلك. اعتمد أن لحم الفرس يجوز أكله، والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه، وما يشاع أن وزن معين في بدنه هو الذي يؤكل غير صحيح، بل الفرس أكله حلال. والله لا تشتهي، خلاص ده أمر يخصك، ولكن هذا الحكم أخواننا كما نقول لا ينبغي أن يعلن أمام القوم قل أن يستوي. ليس معه من الأدلة التي إلا عدم العلم. يعني ما عنده إيه؟ ما عنده أي أدلة منطقية.
معايا يا أخوانا كده؟ ها؟ عارف حاجة يا شيخ؟ ها؟ اللي هو أعزك الله البغل. لا يمكن طبعاً.
يبقى الفرس بس، النص ورد بالفرس فقط.
فلا تقرأ تقرأ معرفة الشرع في الزمان والتقرب إلى الله عز وجل في الزمن في سورة الشيخ والهدي والعقيد مع أفراد الأجر على الزمن في الزمن في الأصحى في العرض مع الزمن لكن نحن نجالس لا شيء في الزمن إلا إذا أذن الشرع بنقي العباد من زمانها المحدد. إلا إذا أذن الشرع بنقي العباد عن زمانها المحدد أو عن وقتها المحدد. يبقى أصل العبادة إخواننا في العبادات الزمن. طيب نقل العبد العبادة من زمانها المحدد إلى زمن آخر بغير دليل العبادة باطلة بالاتفاق. قوي متحد للأشياء أذننا أن نصلي الفجر من طلوع الفجر الصادق حتى شروق الشمس الشارع على صلي الفجر.
وهي الشروط العامة لكل عبادة أمر بها الشرع.
يقول: والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة المذكورة، وإذا كان واحد من هذه الأمور سببا أو جنسا أو قدرا أو كيفية أو زمانا أو مكانا فقد العمل شرط المتابعة، وإذا فقد شرط المتابعة أحد الابتداع إلى محل وعملت البدعة الإضافية تكون ذات أصل المشروع، ويطرأ عليها الابتداع من احتلال واحد من الأمور الستة السابقة كما كان الوجه.
في مسائل نفرق فيها، يعني مثلا البدعه لو دخلت على العباده هل تقتلها كليه؟
لا، كيف تكون البدعه تكون العباده؟ ثم هذه البدعه الاضافيه على ما فيها من شركه تمد الى الشرع، هل يعتبر لها البدعه تكون هذه البدعه متقربه بها من الله تعالى او لا تكون كذلك؟ حصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة بل يتجاذبها أصلان، أصل السنة وأصل البدعة، لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العدو بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع، فالذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة للعمل لا يخلو أن تنفرد أو تتسق، وإن اتسقت فلا تخلو ان تصل وصفا للمشروع غير المفكر او لا تصل وصفا، وان لم تصل وصفا فان ان تكون ان يكون وضعها الى ان تصل وصفا او لا. فهذه اقسام لا بد من بيانات تصل هذا المطلوب بحولها. الاول وهو ان تفرد البدعه عن العمل المشروع فكان فيه ظاهر، الا انه ان كان وضعه على جهه التعرف العقليه، والا فهو فعل من جمله الافعال العاديه لا ندخل له فيما نحن فيه، فالعباده السالمه والعمل العادي خارج بكل وجه. مثالهم: اول جنود القيام الى الصلاه فيتمحن مثلا او يتمخط او يمشي الضغط او يفعل شيئا او يقصد بذلك وجها مرجعه الى الصلاه، وانما يفعل ذلك عاده او تفرزلا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبه الى الصلاه، وهو من جمله العادات الجائزه. الثاني وهو ان يصير العمل العادي او غيره كوصف للعمل المشروع، الا ان الدليل دل على ان العمل المشروع لم يتصف بالشرع بذلك الوصف، فظاهر الامر انقلاب العمل المشروع للمشروع، ويبين ذلك من الادله العموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه امرك فهو رد. وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه امره صلى الله عليه وسلم، فهو اذا رد كصلاة الفرد مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدة، أو سبح في موضع القراءة أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك. هنا أقول أن يسأل السؤال المتعلق بما نحن فيه: لو أن امرأة تصلي وتقرأ الفاتحة بدلا من التشهد لأنها لا تعرف التشهد أو لا تعرف التشهد حتى تصح صلاتها، نعم تصح صلاتها. الثالث وهو أن يصير الوصف عقدة لا ينضم إلى الإفادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها، فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الضرائب، فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بالصيام يوم أو يومين، ووجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان. فكل عمل مصروف ثابت في الشرع الى ان في اظهار العمل به او المدور عليه ما يخاف ان يعتقد انه سنه وتركوه مطلوب من باب سد الذرائع، ان ذهب او اجتهد الى عدم سد الذريعه في غير محل النص، فلا شك ان العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه اجر ومن ذهب الى سدها، ويقرا ذلك من كثير من الصحابه والتابعين ولا شك ان العمل ممنوع وممنوع للقاضي وغيره انه ملوم عليه. وموجب للذنب الى ان يذهب الى ان النهي فيه يرجع الى ان المجاور فهو محل رضا واشتباه، ربما يتوهم فيه افكار الامرين بحيث يصح ان يكون العمل مامورا به من جهه نفسي ومنهيا عنه من جهه ماليه وفيه لسنك احدها. التمسك بمجرد النهي في اصل المساله كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، والنهي مصروع ان يقع على المنهي عنه وان كان معللا وصفوه الى امر مجاور خلاف اصل الدليل، ف فلا يعبد على الاصل الا بدليل، فكل العبادات نهى عنها نهي عنها ليست بعباده، اذ لو كانت عباده لم ينهى عنها. فالعالم بها عالم بغير المشروع، فاذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا منه. طبعا كل عباده نهي عنها اي بذاته، بذاته يعني كالنهي عن الصيام يوم العيدين وكالنهي عن الصلاه في المساجد المقبوله. هذا شك انه نهي عنه بذاته فقط. الثاني ما دل في بعض المسائل الضرائب على ان ذائع في حكم بمنزله المتتابع اليه، وانه ما ثبت في الحديث الصحيح من قول النبي عليه الصلاه والسلام من الكبائر من اكبر الكبائر ان يصب الرجل والده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يصب الرجل والده؟ قال: نعم، يصب الرجل فيصب اباه وامه. فجعل سب الرجل لوالديه غيره بمنزله سبه والديه نفسه، حتى عداه تجمع على القولين ان يصب الرجل والديه، ولم يقل ان يصب الرجل والديه ان يصب والديه او نحو ذلك. واذا ثبت هذا المعنى في بعض الفضائل ثبت للجميع الا فقط يدعى فيما لم ينصه عليه، وان لزم الخصم مثله في المنصوص عليه فلا عباده، ولم يباح التصرف في ان يكون ذريعه لغير جائز الا وهو غير عباده ولا نحو. لكن هذا القسم انما يكون النهي عنه بحسب ما يصل الوسيله اليه في مراتب النهي، ان كانت البدعه من قبيل الكبائر فالوسيله كذلك او من قبيل